آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام أيها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله في حلقة أخرى من حلقات سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا.
الحديث اليوم شيخنا الكريم ووسام هذه الحلقة هو عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذلك استلالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها، عندما سألت خادما فقال لها أن تذكر الله وتسبحه وتحمد 33، فقال لا خير من خادم. لعلي بدأت بذكر الأصل، أصل هذا الوسام، فتفضلوا بتقدمة هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصل هذا الوسام ما أشرت إليه في قصة، لعلي أبتدئ بأولها حتى تتضح الصورة للأخوة المشاهدين جميعا، وهي أن فاطمة رضي الله تعالى عليها كانت كغيرها من نساء المدينة تعمل بيدها، تعين زوجها، تقوم على حوائج بيتها، وكان من جملة الوسائل التي يستعينون بها على طحن الدقيق هو إدارة الرحى، وهي معروف آلة موجودة إلى وقت قريب وربما موجودة حتى الآن في بعض القرى والأرياف في بعض البلاد. فكانت رضي الله عنها كلت يدها من العمل، تعبت، فبلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه سبي وفيهم خدم وإماء ونحو ذلك، فأرادت أن تستعين بواحدة من هذا السبي على عملها في البيت. فجاءت إلى بيت عائشة رضي الله عنها فسألت أين أبوها، فلم تجده، فأخبرتها ما حاجتها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له أن ابنته جاءت تطلب سبيا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأب الرحيم وكان عظيما في خلقه صلوات الله وسلامه عليه، رحيما بعموم الناس، فكيف ببناته ورضعاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. فدخل على عائشة وعلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما وهما في فراشهما، فذهب ليقوما احتراما له وإجلالا وتقديرا، فأشار إلى مكانكما. فلما كان عنده خبر عليه الصلاة والسلام من مجيء فاطمة بما ذكرته عائشة له، مباشرة قال أولا أدلكما على خير من خادم. وهنا سؤال، لماذا لم يعطيها من السبي وهي ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب، قد يكون السبي قسم في المجاهدين وكانوا أولى به من غيرهم أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أنه لم يقل ما عندنا سبي وخلاص وتحملوا واصبروا، لا، أرشدهما إلى البديل. وهذه سنة معروفة وهدي يعني مشهور في فعل عليه الصلاة والسلام وفي الشرع بشكل عام، أنه إذا أغلق باب فتحت أبواب. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الزنا والسفاح، وأباح الله عز وجل النكاح والتسري. هنا قال أولا أدلكما على خير من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبرانه 34، فذلكما خير لكما من خادم. وهنا حقيقة نأخذ من هذا الحديث ومن غيره من الحديث خيطا يقودنا إلى عموم فضل الذكر بشكل عام وأثر الذكر في قوة البدن. فمثلا فاطمة رضي الله عنها جاءت تشكو كلال يدها أليس كذلك؟ وهذا أمر محسوس وملموس يعني حسي يشاهد ويعاين ويلمسه الإنسان. قد يقول قائل إيش علاقة الذكر بماذا؟ بقضية حسية، يعني ما هو الأثر الذي يحدثه ذكر الله عز وجل في البدن؟ هذا شيء يعني غير متصور في الذهن بادئ الرأي، والواقع أن الأمر ليس كذلك. الآن حينما يعني جوابا عن هذا وتوضيحا له، حينما يذكر الإنسان ربه فإنه يستلهم ويستمد قوته من ماذا؟ من ربه عز وجل. ولهذا يقال قوة الإنسان في قلبه، وقيل قديما الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، وقد قال زهير في قصيدته المشهورة فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، فلسانه وفؤاده هما المعبران عنه. ولهذا قد تجد بعض الشجعان قصير القامة وضعيف البنية إذا قسته بغيره من الناس، وفي المقابل قد ترى رجلا طويلا عريضا هو من أجبن الناس، ويعني ربما لو لقي قطا أو كلبا لفزع فزعا عظيما. فالقضية تتعلق بالقلب، فإذا كان القلب قويا سبحان الله ظهر أثره هذا وسرى على ماذا؟ على قوة البدن. وهذا شيء يعني ذكره المجربون، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، فيقول وهو يتكلم عن كثرة ذكر شيخه رحمه الله لله سبحانه وتعالى، قال ولقد رأيت من شيخنا عجبا كان يكتب، وهو يتكلم عن أثر الذكر عليه، كان يكتب في يوم ما يكتبه غيره في جمعة، يعني في أسبوع، والسبب أنه أوتي قدرة على سرعة الكتابة، فكان هو يعني يجعل من أسباب ذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وثمة معنى آخر، وهو أن الذكر لله سبحانه وتعالى هو يعني كالتفريغ للقلب من المهنات التي توهنه، فالقلب تتسرب إليه أن يتسرب إليه النظر، يتسرب إليه السمع، يتسرب إليه الهم، يتسرب إليه القلق إلى غير ذلك. فهو حينما يذكر الله عز وجل فإنما يجلو هذا الصدى ويجلو هذه العوالق التي توهن البدن، فكأنما هو عبارة عن بالتقريب الصورة كأنه سيارة من سيارات النقل التي كانت تحمل حمولة كثيرة، فرغت هذه الحمولة فصارت السيارة تنطلق بسرعة تماما. هذا هو أثر الذكر على القلب.
وهل المقصود هنا في الذكر الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34 أو عموم الذكر؟
لا شك هذا صورة من صور الذكر، يعني حينما ذكرنا قبل قليل أن هذا ذكر من الأذكار، لكن فاطمة رضي الله عنها يعني كأنه يشير لأنه إذا انتهت من عمل اليوم أتت إلى, إلى, إلى الفراش وهي منهكة متعبة، ما الذي يعيد هذه القوة؟ ما الذي يجدد هذا النشاط؟ هذا صورة أو أثر من أثاري أو دعنا نقول سبب من أسباب تجديد النشاط. فكيف لو كان الإنسان إذا كان هذا الحديث يتكلم عن حالة من حالات الإنسان أو وقت من أوقات الإنسان وهو إيواؤه أو ذهابه إلى مبيته، فما ظنك يا أبا أسامة والأخوة المستمعين، ما ظنكم لو كان الإنسان يذكر الله عز وجل في كل أحواله عند طرفه النهار، ويذكر الله عز وجل إذا دخل وإذا خرج، إذا ذهب إلى الخلاء وخرج من الخلاء وقام وقعد، فهو يذكر الله كما كانت عائشة تصف النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. وأنت الآن يعني دعنا ننظر في واقع النبي عليه الصلاة والسلام وحياته، كيف كانت حياته؟ هل كان بيته مليئا بالأطعمة والمشروبات وكان الطعام يغدو عليه ويروح؟
أبدا
لا والله، كان كما تقول عائشة يمر الهلال والهلالان والثلاثة وما في أبياته عليه الصلاة والسلام وما أوقف في أبياته نار، بل كان يفرح بالهدية تأتي من هنا ومن هناك. ثم نجده في ميادين القتال أشجع الناس، كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه، بل كان يقول علي رضي الله عنه والبراء وغيرهم، كنا إذا كنا في القتال اتقينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقدم وصار هو الأول. من أين هذه القوة التي أتته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن من أسبابها كثرة ذكره لله عز وجل.
إذا أتينا إلى مسألة الذكر وهذا الأجر العظيم الذي تفضلت به، هل وردت يعني أذكار معينة في الشريعة الإسلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم تحفز وتحرض وتحث على هذه الأذكار أكثر من غيرها؟
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حث على ذكر الله عز وجل، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما في عبادة في الدنيا نص الله عز وجل فيها على قوله كثيرا إلا الذكر. قال ابن عباس تذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وفي الحضر وفي السفر. وأمر آخر أعجب يا أبا أسامة، وهو أن زكريا عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه آية قال رب اجعل لي آية، لما بشر بيحيى على كبر من السن وزوجته لم يعني ليست من النساء التي تلد عادة، قال رب اجعل لي آية علامة أتعرف بها على هذه الآية الباهرة وهي رزق الولد في هذا السن. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي الآية الأخرى ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا. شوف يقول العلماء إن عقد لسانه هو سوي ما فيه إلا العافية، إن عقد لسانه عن أن يقول شيئا غير ذكر الله عز وجل تأمل انقطع، لا يستطيع أن يتكلم حتى لو رد عليه أحد، لو تكلم أحد، لو احتاج شيء جعل الله آيته أنه لا يستطيع أن يتكلم، لكن الله عز وجل أطلق لسانه بالذكر. فأي دلالة أبلغ من هذه الدلالة على هذه الفضيلة؟ أمر آخر من النصوص الحقيقة الرائعة جدا يعني أو المشرقة في قضية إثبات فضيلة الذكر في الجنة. في الجنة أسأل الله يجعلني وإياك ووالدينا من أهلها والمشاهدين والمشاهدات جميعا وكل من له حق علينا وسائر إخوان المسلمين، هذه الجنة تنقطع فيها جميع العبادات التي يفعلها أهلها في الدنيا، فليس فيها صلاة وليس فيها صيام وليس فيها زكاة ولا صدقات ولا حج ولا صلة رحم ولا شيء من هذا القبيل، لكن ذكر الله عز وجل باقي معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. أي دلالة أبلغ؟ تنقطع كل الأعمال إلا الذكر، وليس شيئا عاديا يلهمونه كما أتنفس الآن أنا وأنت والأخ المشاهد يتنفس، فهم كذلك يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. هذه يعني إيه نعم أدلة كثيرة جدا يعني، ومن الأدلة يعني التي تدل على هذا المعنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه بالحي والميت، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني أنا أدعو الأخوة المشاهدين بس ثواني يتخيلون عندنا شخص ميت وشخص حي، الفرق بينهما كبير جدا. كذلك الذي يذكر الله عز وجل حي، كذلك الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فرق بينه وبين الذي لا يذكر الله عز وجل. لكن هنا سؤال، بما يخرج الإنسان من تبعة هذا الموت الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أو بمعنى آخر متى يخرج الإنسان من ربقة الغافلين؟ قال أهل العلم إذا أتى الإنسان بذكر طرفي النهار والأذكار الواردة بعد الصلاة والذكر الذي يعني يشرع في 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 موضعه الذي شرعه الله عز وجل عند الأكل يسمي، إذا فرغ يحمد الله سبحانه وتعالى، إذا أوى إلى فراشه ولو اقتصر على أدنى القليل، فإنه هنا يخرج من هذه التبعة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها بقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أما كيف يصل الإنسان إلى الذروة أو إلى شرف أن يكون ممن يذكرون الله كثيرا، فهذا يحتاج إلى مزيد أو يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة طرفي النهار، إذا أكل سمى، إذا فرغ حمد الله عز وجل، إذا أتى أهله ذكر الذكر المشروع، إذا دخل الخلاء ذكر الدعاء، إذا خرج ذكر الدعاء، إذا سافر ذكر الدعاء، إذا رجع ذكر الدعاء، وهكذا في كل مناسبة وظف الشرع فيها دعاء معينا راعاه، فإن هذا يدخل في هذا الفضل العظيم والشرف الكبير. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهذا الذكر الذي ينتهجه الإنسان في كل يعني سلوكياته في حياته،
نعم،
دخوله وخروجه ولبسه وغيره، هو حفظ من الله سبحانه وتعالى له.
ما في شك، احفظ الله يحفظك، ومن صور حفظ الله عز وجل أن يوفق الإنسان للذكر. لكن هنا لعلنا يا أبو أسامة نشير إلى نقطة ما هي الأشياء التي يعني تحول دون أن يصل الإنسان إلى هذا؟ لا شك أن من أعظم الصوارف، دعنا نقول من أعظم الأسباب التي تدخل الإنسان إلى ظلمة الغفلة، هي يعني دعني أقول ذنوب الجوارح. هذا الرأس فيه هذه الجوارح التي هي منافذ للقلب، ذنوب النظر، ذنوب السمع، ذنوب اللسان. هذه لو تأملتها لوجدت أن من أعظم الأشياء التي تصرف الإنسان عن ذكر الله. تصور الإنسان طيلة وقته والعياذ بالله أذنه مملوءة بسماع الحرام، طيلة وقته عينه مملوءة بالنظر إلى الحرام. هذه لا شك أن أشياء تجثم على القلب، لكن نحن لا نقول هذا تيئيسا، لا، إنما نقوله لتوصيف الحال. فمن وجد في نفسه، من كان هذا حاله، يعني هو كما قال الله فالإنسان على نفسه بصيرة، لينظر في نصيبه من الأذكار، ننظر في حفاظه على أذكار الصباح والمساء، لينظر في حرصه على الصلاة، لينظر في أدائه للصلاة إذا أداها، هل هو يقيمها أم يؤديها مجرد أداء. وفي المقابل إذا وقع الإنسان في هذه الأشياء فليجلو هذه الأشياء بذكر الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، يعني حين تأتيه لحظات يغفل فيها أو يعني يفتر لسانه عن الذكر، أمر أن يعني يجلو هذا بذكر الله سبحانه وتعالى وأن يطرد هذا العارض الذي يحول بينه وبين ذكر الله سبحانه وتعالى.
الحلقة انتهت، لك فيها كلمة أخيرة شيخ عمر؟
والله وصيتي لنفسي وإخوتي بأن يحرصوا على هذه العبادة العظيمة وأن يكون لهم نصيب منها، وهي ولله الحمد منوعة، فيها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وفيها ماذا؟ فيها ذكر، فيها القرآن الكريم الذي يعني الحمد لله يتيسر لأكثر المسلمين أن يقرؤوه ليكثروا من هذه العبادة، فإنها من أيسر العبادات. قال الله عز وجل مثنيا على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حدثني عن عبادة يستطيع أن يفعلها الإنسان في جميع هذه الأحوال، لا يستطيع أبدا أبدا أبدا. فلا يعني يقصر الإنسان في هذا، خصوصا آبائي وأمهاتي من كبار السن الذين قد يعجزون عن كثير من هذه العبادات البدنية، فلا يقصر في هذه العبادة العظيمة حتى ولو كان الإنسان منهم مقعدا أو مستلقيا على سريره. أسأل الله عز وجل أن يحسن الجميع الخاتمة، وأن يلهمنا وإياهم وأن يعيننا وإياهم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته.
اللهم أمين. تقبل الله دعواتكم، جزاكم الله خير شيخ عمر، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام جزاكم الله خيرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي سعدنا فيها بالاستماع لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي به وبكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله